بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في درس اليوم، أود التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بنسخ الكتاب. الكتاب طبع عدة طبعات الأدب المفرد، وأتوقع أنه قد توفر في معرض الشارقة للكتاب، فمن لم يكن عنده نسخة فليحرص على شرائها من المعرض، والنسخ كثيرة. من أفضل هذه النسخ نسخة دار الصديق اللي عليها تخرجات الشيخ الألباني، وكذلك نسخة دار المعارف في الرياض تحقيق الشيخ سمير الزهيري، وقد اعتنى كذلك بتخرجات الشيخ الألباني. فكل النسختين يعني من النسخ المخدومة النافعة. الأمر الثاني والإخوة، نبهني أحد الإخوة جزاه الله خير قبل الصلاة على أمر أود أن أنقل هذا التنبيه لكم، وهو كان محقا في هذا التنبيه. في أول درس بدأنا فيه في الحديث عن كتاب الأدب المفرد، ذكرنا عدة أمور. من أهم هذه الأمور التي يعني نذكر بعضنا بعضا فيها، أن الهدف من دراسة هذا الكتاب هو العمل بهذه الآداب قدر الاستطاعة. ولا شك أيها الإخوة أن الآداب متنوعة وعلى درجات ومتفاوتة، فمن الآداب ما تتعلق بالأدب مع الله، ومن الآداب ما يتعلق بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآداب ما يتعلق بكتاب الله وهو المصحف. ومن الملاحظات التي تؤخذ على بعض الناس أنه خاصة في مثل هذا المسجد، المصاحف موجودة في الصف الأول، فإذا أراد أن يتخطاها تأتي رجله فوق المصحف، وهذا قد يكون مقصود وقد يكون غير مقصود، لكنه لا شك أن هذا خلاف الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وتعظيم هذا المصحف من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا شك أيها الإخوة أن تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى من مقامات الإيمان. ولذلك ينبغي أن نتنبه في حالة التخطي، تخطي الصف الأول، أن نتجنب أن نتخطى أو أن يعني تأتي الرجل فوق المصحف ولو لم يمس، فإن ذلك من علامات الأدب ومن علامات تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا التنبيه نبهني أحد الأخوة جزاه الله خير، وهو محق يعني في هذه الملاحظة. فلنحرص بارك الله فيكم على اجتناب مثل هذه الظاهرة. وقفنا عند الباب 13. قال المؤلف رحمه الله: باب بر الوالد المشرك. المؤلف رحمه الله قبل هذا الباب ذكر باب لا يستغفر لأبيه المشرك. لما ذكر المصنف هذه الترجمة السابقة بأنه لا يستغفر الوالد لأبيه المشرك، نبه في هذه الترجمة على أن البر بالأب حتى إذا كان مشركا فإنه باق ومطلوب، فيجب على المسلم أن يبر أباه ولو كان هذا الأب غير مسلم. ثم ذكر رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني مرضت فآتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، أو رواه الإمام مسلم، ذكر فيه سعد رضي الله عنه فضيلة له، وهي أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه 4 آيات من كتاب الله عز وجل. فذكر الأولى، قال: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سعد بن أبي وقاص عندما أسلم طلبت منه والدته أن يترك الإسلام وأن يرجع إلى دينه عبادة الأوثان، وأصرت على ذلك. وقد ثبت في رواية أخرى عن الطبراني أنها مكثت 3 أيام لا تأكل ولا تشرب حتى تضغط على سعد فيوافقها فيما تريد. وكانت تقول له: زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، أي بالكفر. فاستمرت على ذلك، لكن سعد رضي الله عنه لم يستجب لها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث على هذه الترجمة، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة الوالدين في معصية الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت المعصية تتعلق بالشرك والكفر. ولكن مع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبة الوالدين بالمعروف، قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني الأصل أن الوالد المشرك له من بر الوالدين ما للوالد المسلم، لكنه لا يطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. في غزوة من الغزوات رأى سعد سيفا أعجبه من الغنائم، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهيبه هذا السيف، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، إلى آخره. والأمر الثالث، قال: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ قال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. المرة الثالثة هذه لم تنزل فيها آية من الله سبحانه وتعالى، إنما تقرر فيها حكم شرعي، وهو أن سعد رضي الله عنه كان مريضا، أصيب بمرض في مكة في حجة الوداع، وقد شارف في هذا المرض وقد شارف على الموت في هذا المرض، ولهذا أراد أن يوصي بماله. ولا شك أن الوصية تكون لغير الورثة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأوصي بالنصف، يعني بنصف ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: فالثلث. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار له بجواز أن يوصي الرجل بثلث ماله لغير الورثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: الثلث والثلث كثير، يعني يجوز لك أن توصي وإن كان بالثلث، وإن كان الأفضل أن يكون أقل من الثلث. قال: والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، وهذا كان قبل تحريم الخمر، فضرب رجل منهم، أي من السكارى الذين شربوا الخمر، أنفي بلحي جمل، أي بعظم الفك، وقد جرح سعد من هذه الضربة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر. وهذه تعد من منقبة سعد رضي الله عنه. ووجه الشاهد من هذا الحديث في الآية الأولى والموقف الأول الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه الآية الدالة على بر الوالدين ولو كان الوالدين من المشركين. من فوائد هذا الحديث قول سعد: نزلت في أربع آيات، وهذا فيه دليل على جواز أن يتحدث الإنسان بفضائله ومناقبه وما من الله سبحانه وتعالى عليه إذا أمن العجب. يعني يجوز للإنسان أن يتحدث بما فيه من الخير بشرط ألا يكون هذا التحدث سببا لأن يعجب بعمله، كما حدث لسعد ولغيره من الصحابة. ثم قال الإمام البخاري في الحديث الآخر وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصيلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وهذا الحديث إسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني، هو في صحيح البخاري. هذا الحديث الثاني تقول فيه أسماء بنت أبي بكر: أتتني أمي راغبة، وكانت أمها على الشرك، وقولها راغبة أي أنها راغبة في بر بنتها وأن تصلها وتحسن إليها. وفي بعض ألفاظ الحديث: أتتني أمي راغمة، بدل الباء الميم، راغمة أي باقي على كفرها وعلى عدم رغبتها في الإسلام. وقيل راغمة أي أنها غاضبة لإسلامي ولهجرتي من مكة إلى المدينة. فأتت والدة أسماء بنت أبي بكر وكانت على الكفر والشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: أصيلها؟ وسؤال أسماء رضي الله عنه فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وهذا السؤال من سؤال الخير الذي ينفع المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي صليها. وهذا هو موضع الشاهد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة والدة أسماء مع كفرها وشركها. قال ابن عيينة وهو سفيان: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وهذا فيه دليل على أن التعامل مع غير المسلمين فيما يتعلق بأمور الحياة الدنيا أنه أمر مشروع ولا يتعارض مع الولاء والبراء، لأن الولاء والبراء الأصل أنه متعلق بما يتعلق بالدين وبالعقيدة، أما التعامل في الأمور الدنيوية والأمور الطبيعية والأمور الفطرية، من الفطرة أن يحب الابن والده حتى لو كان مشركا، والعكس، فالإسلام لم يأتي بما يتعارض مع الفطر السليمة، إنما أتى بتهذيب ما كان عليه الناس من خلل. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية. الفائدة الثانية تقديم الدين على القرابة إذا تعارضتا. إذا تعارض الدين مع أمر يتعلق بالقرابة فيقدم الأمر الديني والشرعي. الفائدة الثالثة أن الرحم الكافرة سواء كانت من الوالدين أو من الأقارب، فالرحم الكافرة توصل بالمال ونحوه كما توصل المسلمة، بمعنى أنه يجوز أن ينفق الإنسان على عمه الكافر أو على عمه أو على خاله الكافر وغير ذلك. الفائدة الرابعة أنه تجب النفقة حتى على الأب أو الأم الكافرين. في الإسلام تجب النفقة على الآباء، على الأبناء لآبائهم حتى ولو كانوا على الكفر، فمن باب أولى أن تجب إذا كانوا على الإسلام. هذا الحديث أيها الإخوة فيه تصحيح لمفهوم خاطئ يروج له في هذه الأيام بما يتعلق بتشويه سماحة هذا الدين، وهو ما يصدر مما يعرف بداعش وغيرهم. فالأصل عندهم هو قتل الكافر ولو كان من أقرب الناس، يقتل الكافر لأنه كافر وهذا ليس من الدين، إنما الكافر الذي يقتل هو الكافر المحارب الذي يضر الإسلام. ولذلك كم سمعنا من هؤلاء السفهاء من قتل والده ومن قتل ابن عمه ومن قتل قريبه ومن قتل زوجته أو العكس وغير ذلك، وهذا ليس من الدين، بل الدين جاء بالإحسان إلى الناس حتى الكافر، ولكن كل على قدره. لا شك أن الإحسان إلى المسلم أولى من الكافر، ولكن الإسلام لم يأمر بالإساءة إلى الكفار لأنهم كفار، إنما الأصل التعامل معهم بالإحسان، والأصل التعامل معهم برفق. أما الغلظة والشدة واتخاذهم غرضا فيقتلوا فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحالف حتى مع بعض القبائل غير المسلمة، وما كان فتح مكة إلا بسبب نقض قريش فاعتدت على قبيلة كافرة كان تحالف معها النبي صلى الله عليه وسلم، فحرك النبي صلى الله عليه وسلم جيش لفتح مكة لنصرة هذه القبيلة الكافرة. فلذلك الأمور لا تؤخذ بالعاطفة ولا تؤخذ يعني الحماس، إنما تؤخذ الأمور بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني صحيح، وهو في صحيح البخاري ومسلم. يقول ابن عمر: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء، والحلة السيراء نوع من البرد أو نوع من اللباس يخالطه حرير، وهذا الحرير يكون فيها كالسيور، ولا شك أن الحرير لا يجوز لبسه للرجال، فهذه الحلة ليست من الحرير لكنها فيها حرير. فقال عمر: يا رسول الله ابتع هذه، أي اشتر هذه، فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، أي اشتر هذه الحلة لتتجمل بها وتظهر بالمظهر الذي يليق بالملوك والرؤساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه، أي هذه الحلة، من لا خلاق له. والخلاق هو الحظ والنصيب، بمعنى يلبس هذه الحلة من لا حظ له من الأجر والثواب يوم القيامة. وهذه لا الجملة لا تقال إلا في الأمور المحرمة. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، أي أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحلة مجموعة منها. فقال ابن عمر: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة، فاستشكل عمر إهداء النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لما أرشد عمر النبي عليه السلام إلى شراء هذه الحلة ولبسها، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ثم في نفس اللحظة أو في نفس الوقت يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة التي ذمها إلى عمر. فاستشكل عمر هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبتاعها وتكسوها. يعني هذه الحلة يحرم لبسها، ولكن قد تهديها لمن يجوز له أن يلبسها، وقد تبيعها لمن يجوز له أن يلبسها. ولذلك يجوز للرجل أن يبيع الذهب على النساء، ويجوز له أن يبيع الحرير على النساء، لكن لا يجوز له لبس الذهب والحرير. قال: فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وفي رواية عند النسائي أن هذا الأخ لعمر كان أخوه من أمه، يقال له عثمان بن حكيم. فإرسال عمر رضي الله عنه هذه الحلة لأخيه المشرك لأنه يجوز لهذا المشرك أن يلبسها وغير مسلم. والأمر الثاني أرسلها عمر ليتألف قلبه إلى الإسلام. سبحان الله، تأمل كيف الصحابة كانوا يتعاملون مع المشركين. أخوه مشرك لم يقبض عليه ويقتله كما يفعل الدواعش، لا، إنما أرسل له بهدية يتألفه ويدعوه إلى الإسلام. فالشاهد من هذا الحديث أن صلة القريب المشرك لا بأس بها، وإذا كان القريب المشرك يعني يشرع أن يوصل، فمن باب أولى صلة الوالدين، وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: تحريم لبس الحرير على الرجال. الفائدة الثانية: إباحة أن تكون الهدية من الحرير وإباحة ثمنه. طيب، هل يجوز أن تهدي رجلا حريرا؟ ليش؟ نعم يجوز، قد يهدي هذه الهدية لزوجته، يعني الآن يجوز أعطيك طقم ذهب؟
نعم
نعم يجوز، لكن المحرم هو اللبس، وقد يعني يباع أو يهدى إن شاء الله. الدرس الجاي
تشجعنا
إن شاء الله. الفائدة الرابعة استحباب التجمل بالثياب الجميلة يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم. الفائدة الخامسة صلة الأقارب وإن كانوا كفارا. الفائدة السادسة أن جميع حديث هذا الباب تدل على أن الإسلام أمر بالإحسان إلى بعض الكفار بسبب قرابتهم أو رحم بينهم، وأمر بصيانة أعراضهم وأموالهم، وأن هذا لا يتنافى مع البراءة منهم. ثم قال رحمه الله في الباب الآخر: باب لا يسب والديه أو لا يسب والديه. السب بمعنى الشتم أو اللعن كما مر معنا، وقد مر معنا أن النهي عن السب، سب الوالدين، له صورتين. إذا جاوبت لك الهدية تفضل.
إذا شتم الرجل رجل يرجع عليه، يعني هذا السب أو اللعن، يلعن الرجل رجل فيرجع اللعن على الرجل.
طيب، هذه الصورة الأولى، اللعن بالتسبب قصدك. الصورة الثانية
لعن والده، يلعن والده يعني بدون ما يكون
المباشر.
نعم
نعم صحيح. السب أو اللعن للوالدين إما أن يكون ابتداء، يعني سب والدين مباشرة، أو تسببا كما مر معنا أن يسب والد الرجل فيسب الرجل والده، وكلا الأمرين محرم ومن كبائر الذنوب كما مر معنا. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. قال الشيخ الألباني: حديث صحيح، وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، مر معنا الكلام على الكبائر، أن يشتم الرجل والديه، سواء هذا الشتم بالتسبب أو المباشرة. فقال الصحابة: كيف يشتم؟ وقول الصحابة كيف يشتم وكيف يشتم أباه، هذا يدل على تعجب الصحابة من هذا الفعل، وهذا التعجب ناتج عن فطرة سليمة، لأن الإنسان يستنكر ويتعجب من أن يسب أو يشتم الابن والديه، وهذا لا يتصور وقوعه عند يعني من كان على فطرة سليمة. ولذلك لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى عن الزنا، فقالت إحدى الصحابيات: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ما تتصور أن المرأة الحرة تزني، وهذا من فطرتهم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من أن يشتم ولد أباه، وهذا أمر لا يعني يتصور عند الفطر السليمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشتم الرجل فيشتم أباه. ما مر معنا أن هذا الشتم إما أن يكون بالتسبب أو المباشرة. هذا الحديث فيه فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الحديث فيه دليل على قاعدة فقهية أو دليل أصولي، وهو سد الذرائع. سد الذرائع، فمن آل فعله إلى محرم فيحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد ما حرم. يعني من فعل أمرا مباحا لكن نتج عن هذا الأمر المباح أمر محرم فيحرم المباح والمحرم، وهذا التحريم يسمى سد الذرائع. والذريعة هي الوسيلة، وسد الذرائع يعني منع الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام. الفائدة الثانية، دل هذا الحديث على عظم حق الوالدين، ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالده. قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد. يستسب أي أن يكون سببا في سب والديه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب عقوبة عقوق الوالدين. كما أن بر الوالدين له ثواب عظيم في الدنيا والآخرة، فكذلك عقوق الوالدين له عقوبة في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. وهذا الحديث حديث صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أي أحرى وأحق وأولى أن يعجل لصاحبه العقوبة. تعجيل العقوبة تكون في الدنيا مع ما يدخر له أي يوم القيامة. ولا شك أن من الذنوب ما تكون عقوبتها في الدنيا والآخرة، ومن الذنوب ما تؤجل عقوبتها إلى الآخرة. قال: من البغي، والبغي هو الظلم والعدوان، وقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم بمعنى عدم بر الرحم والإساءة إليها. ويدخل في ذلك من باب أولى الأبوان. جميع الأحاديث التي تتحدث عن صلة الرحم يدخل فيها دخولا أوليا الوالدين. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى في الدنيا بسبب ذنب وقع فيه، وهذا الابتلاء الذي كان بسبب ذنب قد لا يدفع البلاء في الآخرة. فالبلاء الذي يعجل في الدنيا بسبب عقوق الوالدين لا يدفع بلاء الآخرة، يعني سبحان الله، شقاء في الدنيا والآخرة. والظلم والبغي شقاء في الدنيا وفي الآخرة. بعض الذنوب قد تعجل عقوبته في الدنيا فتكون هذه العقوبة كفارة للآخرة، وبعضها قد لا تدفع عقوبة الآخرة. الفائدة الثانية أن تعجيل العقوبة يتفاوت من ذنب إلى آخر، فليس كل ذنب تعجل عقوبته. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر، يعني هناك ذنوب قد تعجل عقوبتها، لكن أولى ما يعجل الذنبين: البغي وقطيعة الرحم. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ فقلنا، أي الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز فقال: والزور. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف، ضعيف الإسناد. ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: هن الفواحش. وهذا وصف للذنب الذي عظم وكبر وزاد. وفيهن العقوبة، أي العقوبة الأعظم، لأن كل ذنب له عقوبة، لكن الكبائر أو لكن الزنا والخمر والسرقة من أعظم الذنوب التي فيها عقوبة. هذا الحديث مع ضعفه كما قال الشيخ الألباني، ضعيف الإسناد فيه على عنة الحسن البصري، والحكم ابن عبد الملك ضعيف، لكن له في موضع الشاهد، أو موضع الشاهد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال: والزور. هذا جاء أو مر معنا كما في حديث أبي بكر في الصحيحين هذا المعنى، فمعناه صحيح وإن كان إسناده ضعيف. ثم قال رحمه الله: باب بكاء الوالدين. هذه الترجمة بكاء الوالدين ذكرها المؤلف رحمه الله للتحذير من التسبب ببكاء الوالدين، والمراد بهذه الترجمة أنه لا يجوز للابن أن يفعل فعلا يكون سببا لبكاء والديه، سواء كان هذا السبب أو هذا الفعل أمرا محرما أو أمرا مباحا. فالأمر المحرم مثل العقوق، أحيانا بسبب عقوق الوالدين قد يبكي الوالدين من الحسرة والغم الذي في قلبهما، ولا شك أن هذا أعظم في الإثم. وقد يكون البكاء بسبب أمر مباح أو مشروع، بل قد يكون واجب، كما مر معنا في حديث الصحابي الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ببكاء الوالدين حتى لأمر مشروع، فكيف لو كان الأمر غير مشروع؟ فإنه من باب أولى. ذكر المؤلف رحمه الله حديث قال عن طيلسة أنه سمع ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وهذا الحديث قد مر معنا في الأبواب المتقدمة، وطيلسة الذي يروي عن ابن عمر مر معنا أنه كان من الخوارج من النجدات، وقد سأل ابن عمر عن الكبائر فقال ابن عمر: بكاء الوالدين من العقوق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب دعوة الوالدين. المراد بدعوة الوالدين أي دعاء الوالدين للولد أو على الولد، وهذا يدل على أن دعاء الوالدين مستجاب. ولذلك هذا الأمر يدعو الولد على أن يكون حريصا على كسب دعوة له من والديه، ويدعوه على أن يكون حذرا من أن يدعو والديه عليه. ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب حديثين. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال الشيخ الألباني: حسن، أي إسناده حسن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاث أصناف من الناس دعوتهم مستجابة: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الولد على ولده. هؤلاء الثلاثة يجمعهم رقة القلب وانكساره وشدة الطلب والسؤال. فالمظلوم قلبه منكسر، والمسافر حالته رثة، والوالد كذلك قلبه منكسر، وإلا لا تخرج من والد دعوة على ولده إلا بانكسار قلبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن، هذا من باب التأكيد أن هذه الدعوات يستجيب الله سبحانه وتعالى لها. دعوة المظلوم، وقول النبي دعوة المظلوم هذا يشمل المظلوم المسلم وحتى المظلوم الكافر، فإنه إذا أخلص إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه فإن الله قد يستجيب دعاءه حتى ولو كان كافرا. ولذلك جاء في الحديث، حديث معاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والثاني دعوة المسافر، والمراد بالمسافر الذي دعوته مستجابة هو المسافر سفرا مباحا لا يعصى الله سبحانه وتعالى فيه. أما من سافر سفرا محرما، كان يسافر إلى مكان لا يجوز السفر له، أو سافر إلى مكان بنية فعل محرم، فإن هذا لا تكون دعوته مستجابة. قال: ودعوة الولد على ولده، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث على ترجمة الباب. فإن الوالد لا يمكن أن يدعو على ولده إلا إذا غضب عليه، ولا شك أن إغضاب الوالدين من العقوق، والعقوق من كبائر الذنوب. في رواية أخرى عند ابن ماجة بسند صحيح: دعوة الوالد لولده. في هذا الحديث دعوة الوالد على ولده، وفي رواية أخرى دعوة الوالد لولده، بمعنى أن دعوة الوالد مستجابة سواء للولد أو على الولد، بالسلب أو بالإيجاب، في الخير أو الشر، فإنها مستجابة. وهذا الأمر أيها الإخوة من الأهمية بمكان أن ينتبه له الوالدين، خاصة في تربية أبنائهم. فكم من دعوة خرجت من قلب أم أو أب على ابن، فكانت هذه الدعوة سبب لشقاء هذا الابن في الدنيا والآخرة. لو خسر الدنيا فقط فالأمر هين، لكن قد تكون الدعوة أحيانا يخسر بها الدنيا والآخرة. ولذلك ينبغي على الآباء والأمهات التنبه إلى هذا الأمر، واجتناب الدعوة على الأبناء ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، نهى أن يدعو الوالدين على أبنائهم في حالة الغضب. ولا شك أن الغضب يفقد الإنسان إدراكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لما يترتب على الغضب من أمور يندم عليها الإنسان. ثم قال رحمه الله، ونختم بهذا الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مريم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. فقال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. فقال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. فقال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. فقال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ فقال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. هذا الحديث حديث صحيح، وهو في الصحيحين. وقصة جريج هذه من القصص العجيبة والغريبة، ووجه الشاهد فيها أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة أم جريج عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مريم وصاحب جريج. في حديث آخر أن الذين تكلموا في المهد هم ثلاثة، وستأتي الرواية معنا عند مسلم. عيسى ابن مريم ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن الكريم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى انطقه لما ولدت به أمه. قال: وصاحب جريج. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج. جريج كان رجلا راهبا، بمعنى عابدا، خائفا من الله سبحانه وتعالى في صومعة له. الصومعة المكان الذي يتعبد فيه. وكان جريج معروفا عند الناس بصلاحه وتقواه وزهده في الدنيا. في يوم من الأيام جاءت أمه تناديه وفي رواية أنها وضعت يدها على رأسها هكذا وقالت يا جريج. وكان جريج في تلك اللحظة يصلي، فتعارض عنده هل يكمل صلاته أم يجيب أمه، فتردد فقال صلاتي، فأكمل صلاته. فرجعت أمه وجاءت في اليوم الثاني ونادت جريج وكان في صلاته فتردد فرجعت، وجاءت اليوم الثالث وكان في صلاته فنادته فأكمل صلاته، فغضبت عليه أمه ودعت عليه فقالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. والمومسات هن أجلكم الله الزوانية، المرأة الزانية التي تجاهر وتفتخر بذلك. هذه الدعوة من أم جريج خرجت في حالة غضب، لكنها دعت عليه بالبلاء، ثم انصرفت. وفي تلك البلدة كانت امرأة بغي تفخر بجمالها، فكانت تجلس عند بعض الناس فقالت لأفتنن جريجا بجمالها. فلما ذهبت إلى جريج وعرضت نفسه عليها انصرف عنها وانشغل بصلاته، فوقع في قلبها من الغل والحنق على جريج ما الله به عليم، فأرادت أن تنتقم منه، فذهبت إلى راعي بقر، وفي رواية راعي غنم، كان هذا الراعي قريبا من صومعة جريج، فذهبت إليه وزنى بها فحملت ثم ولدت، فأخذت هذا الولد إلى مجمع الناس، وفي رواية أنها أخذت إلى الملك، وكأنهم كانوا عندهم أن الزنا محرم ويعاقب عليه، ولذلك أخذوها إلى الملك. فسألها الملك ممن هذا الولد، فقالت من جريج، فتعجب الناس قالوا جريج العابد؟ قالت نعم، وكذبت عليه. فغضب الناس وذهبوا إلى جريج ومعهم الفؤوس، فكسروا صومعته وأخذوه وقيدوه بحبال وجعلوا يده إلى عنقه، ثم أخذوه إلى الملك. وفي طريقه وهو ذاهب إلى الملك مر بالمومسات، نساء زانيات معروفات بذلك، فوقع نظره عليهن فتبسم جريج. لماذا تبسم جريج؟ لأنه تذكر دعوة أمه، والله سبحانه وتعالى قدر له أن يستجاب لأمه حتى عليه. ثم أدخل على الملك، على الملك، فقال، وجريج لا يعلم الناس لماذا أخذوه وضربوه وهدموا صومعته، فقال ما تزعم هذه؟ قال تزعم أن ولدها منك، يعني بالحرم. فقال لها أين هذا الصغير؟ قالوا في حجرها، يعني عندها، وكان هذا الولد حديث عهد بالولادة، كان صغير. فأقبل عليه جريج، وفي رواية خنسه ببطنه، يعني جعل أصبعه في بطنه، فقال من أبوك؟ فتكلم هذا الولد وهو في المهد فقال راعي البقر. ولا شك أن هذا الكلام كان كرامة لجريج، فلما رأى الناس أن هذا الولد الذي عمره أيام أو يوم أو ساعات تكلم، علموا أن جريجا بريء وأن هذه المرأة قد كذبت وافترت عليه. فندم الملك، فقال أنجعل صومعتك من ذهب؟ يعني سنبني صومعتك من ذهب. قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. وهذا من زهده وتواضعه. فقال الملك فما الذي تبسمت؟ يعني ما الذي جعلك تضحك؟ والناس كلهم لاحظوا تبسم جريج عندما مر بالمومسات. فقال جريج أمرا عرفته، يعني شيء تذكرته. فقال أدركتني دعوة أمي، ثم أخبره. وهذا هو موضع الشاهد في هذا الحديث. في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، ثم ذكر قصة جريج، وذكر الثالث فقال: وبين صبي يرضع من أمه مر رجل راكب على دابته على دابة فارهة وشارة حسنة. يعني كان هيئة هذا الرجل الفارس هيئة مهيبة. فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثل هذا. دعت لي ابنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فترك الثدي، يعني هذا الولد الصغير الذي يرضع من ثدي أمه، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. هو في البيت صغير. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. يقول النبي: ومروا بجارية وهم يضربونها، يعني مروا على الأم وهذا الرضيع، ويقولون زنت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه، يعني أم هذا الرضيع: اللهم لا تجعل ابني مثلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل، وجه الشاهد أن هذا الغلام الرضيع أو الولد الرضيع لما دعت أمه له بأن يجعله مثل هذا الملك، مثل هذا الفارس، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، قال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وعن المرأة: وإن هذه يقولون لها زنيت ولم زنت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها، يعني صادقة في أمرها. الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة، حديث جريج لما قال أدركتني دعوة أمي، هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث بيان أثر عقوق الوالدين وعدم برهما والاستجابة لأمرهما، وأن ذلك قد يكون سببا لمصائب تحل بالإنسان كما وقع لجريج. جريج رضي الله عنه ماذا فعل؟ لم يستجب لنداء أمه فقط، وانظر إلى البلاء الذي وقع عليه. من فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينجي عبده الصالح التقي كما أنجى جريجا وبرأه من التهمة التي رمي بها. من فوائد هذا الحديث أنه يجب على المصلي ترك صلاة النافلة إذا دعاه أحد والديه لغرض مشروع. يعني لو نادتك أمك أو والدك وأنت تصلي النافلة فلا بد أن تقطع الصلاة وتستجيب لهما. هذا إذا كان في صلاة أيها الإخوة. طيب لو لم يكن في صلاة، أحيانا تجد بعض الأبناء يناديه والده وهو خارج الصلاة ولا يستجيب له، فكيف إذا كان الإنسان يصلي وهو مأمور أن يستجيب؟ فهذا الحديث يدل على أن جريجا قد عصى ربه لأنه لم يستجب لنداء والدته، ولذلك ابتلي بهذه الدعوة. من فوائد هذا الحديث أن فيه إثباتا لكرامات الأولياء، من فوائد هذا الحديث في رواية أخرى أن جريجا عندما أخبر أن هذه المرأة تزعم أن الابن منه توضأ وصلى ثم ذهب إلى الطفل الرضيع، وهذه رواية في الصحيحين في مسلم، فهذا يدل على أن المسلم إذا ابتلي ببلاء فإنه يفزع إلى الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن أهل الفجور والمنكر يحاولون تشويه صفحة الصالحين الأخيار كما فعلت هذه البغي بجريج، من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن عامة الناس إذا وثقوا بشخص ثم اكتشفوا أنه خلاف هذه الثقة فإنهم يسيئون إليه إساءة عظيمة كما فعل الناس مع جريج، فإنهم هدموا صومعته. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتنبه إلى أفعالنا وإلى أقوالنا. الإنسان مهما كان على درجة من الصلاح والتقوى ولكن إذا أخطأ عند عامة الناس فإن الناس لا يتكلمون إلا عن هذا الخطأ. لو قلت لك أيها الإخوة، لو قلت لكم هذه الصفحة بيضاء لو فيها نقطة سوداء، الناس إلى ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى النقطة فقط، لا ينظرون إلى البياض. وهكذا أخطأنا، لذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. لا يقول لا علي من الناس، لا. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز المسارعة بتصديق التهمة من غير دليل ولا برهان. فأهل هذه القرية وهذا الملك اتهموا جريجا وتطاولوا عليه بمجرد أن هذه البغي اتهمته بهذه التهمة. من فوائد هذا الحديث أنه إذا تعارضت الواجبات فيقدم أهمها، فعند جريج تعارضت مصلحتين: إتمام الصلاة والاستجابة لوالدته. إتمام الصلاة مستحب والاستجابة لوالدته واجب، وإذا تعارض واجب مع مستحب فيقدم ماذا؟ الواجب. هذا الحديث فيه فضل العلم، لأن جريجا كان عابدا زاهدا لكنه لم يكن عالما، لأنه لو كان عالما لاستجاب لأمه، وهذا يدل على فضل العلم على مجرد العبادة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.